قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحسنت. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا؟ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نصيب جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشف أن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكن المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وأقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن قال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطر عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لقد مات، والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. أنا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، فغرة أن يقتلى. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالا: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيه، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعد. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد جورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضب، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من اسم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جزيلها المحكك وأزيقها المرجف، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فسادا، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابعه ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، أقول البخاري رحمه الله: باب أذن الحبلى من الزنا إذا أحصنت. هذه الترجمة سبق في الدرس الماضي أن بدأنا بهذه الترجمة وقرأنا هذا الحديث الطويل حديث ابن عباس الذي يرويه عن عمر في قصة بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث الطويل عرفنا فيما مضى أن المقصود منه جملة وهي ما يتعلق بثبوت الزنا وأنه يكون بالحبل كما يكون بالبينة والاعتراف وقد جاء في كلام عمر رضي الله عنه وارضاه أن الرجم يقام على من أحصن من الرجال والنساء إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل الذي هو الحمل يعني حملت المرأة ولم تدعي إكراها أو شبهة يجرأ عنها بها الحد لأن المرأة التي هي ليست إلا الزوج وليست فراشا ثم يوجد الحمل ولا يكون هناك شيء يدفع الحد عنها بكونها أكرهت واغتصبت أو كونه حصل شبهة يجرأ عنها بها الحد فإن هذا من الأمور التي يثبت بها الزنا لأن الحمل لا يكون إلا عن وطء والوطء إذا لم يأتي شيئا تدعيه وتذكره من كونها مكرهة أو كونها أو كونه حصل شبهة تحمل شبهة وما إلى ذلك مما يدرأ به الحد عنها فإن هذا ما يثبت به الزنا ويقوم الحد ويقام الحد به. وسبق أن عرفنا في الدرس الفائت أول على الحديث ما يتعلق به من حيث أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ جماعة من المهاجرين وأن فيهم عبد الرحمن بن عوف وأنه كان يذهب إليه في منزله ليقرأه القرآن. عرفنا أن السبب في ذلك أن المهاجرين وأن الصحابة الكبار كانوا يشتغلون بالحروب وكانوا يذهبون للجهاد في سبيل الله وكان مثل ابن عباس من صغار الصحابة ممن جلس وثابر على حفظ القرآن وقراءته فلهذا صار يقرأ الكبار الذين كانوا مشهورين في الحروب ومشهورين في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأن إحدى المناسبات التي كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذهب بها إلى عبد الرحمن بن عوف في منزله حدثه بعد أن جاء متأخرا أنه كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منزله في منى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجاء إليه رجل وهو في مجلسه وقال يا أمير المؤمنين إن فلانا يحكي أن فلانا من الناس قال كلمة وهي أنه قال لو قد مات عمر لبايعت فلانا والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت يعني فتمت البيعة وحصلت البيعة ولم تكن عن مشورة وتمالؤ من الناس جميعا وإنما حصل في مجلس معين بادر فيه عمر إلى الأخذ بيده أبي بكر ثم بايعه وبايعه الناس وظن هذا الظان وفهم هذا الشخص أن غير أبي بكر يمكن أن يعامل معاملة أبي بكر بمعنى أنه إذا مات عمر يبادر شخص من الناس إلى مبايعة واحد من الناس ثم يسبق ويتابعه الجميع كما حصل لعمر كما حصل من عمر رضي الله عنه والله ثم بادر إلى مبايعة أبي بكر. وهذا لا شك أنه فهم خاطئ وفهم غير صائب لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو المقدم عند جميع الصحابة ومنزلته معروفة عند جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكان رضي الله عنه وأرضاه حصل له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في أواخر أيامه أمور تدل على أنه مقدم على غيره بالخلافة ولكنه صلى الله عليه وسلم ما صرح وقال الخليفة من بعد أبو بكر، وإنما جاء عنه شيء يشبه التصريح، وفيه أن المسلمين يجتمعون على أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن المسلمين إذا اجتمعوا على رجل فهو أوضح في تعلقهم به مما إذا أوصي له، لأن الوصية معناه أمر لازم وليس للناس أن يتجاوزوه، ولكنهم إذا اتفقوا عليه وشرحت صدورهم له برضا منهم وبمحبة منهم، يعني معناه هذا أنهم بايعوه عن رغبة منهم جميعا وعن اتجاه منهم إلى مبايعته، وأن شأنهم في ذلك شأن من اختار من هو أهل للخلافة ولم يكن منفلا فقط. وإن كان لو جاء عن الفاصل لما نفس طريق فواجب الجميع الاستسلام والانقياد، لكن إذا كان انقيادهم لأبي بكر واختيارهم إياه عن رغبة في نفوسهم وعن محبة منهم له وعن اتفاق عليه، فإن هذا لا شك أن فيه اجتماع على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه برضا من الجميع، والله تعالى جمع قلوبهم عليه وجمعهم عليه وجعل قلوبهم تتجه إليه، لا سيما وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارات ونصوص تدل على أن الأمر سيكون على هذا الوضع الذي قد حصل وعلى هذا الأمر الذي تم، من حيث أن الله تعالى يجمع المسلمين على خيرهم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعي لي، يقول لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يقول قائل ويتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. يعني معنى هذا لا حاجة إلى الكتابة، لأن الله تعالى سيجمع المسلمين على خيرهم، لأن الله تعالى يأبى إلا أبو بكر والمؤمنون يأبون إلا أبو بكر، فهم سيجتمعون وستجتمع كلمتهم على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإذا لا حاجة إلى هذا الكتاب. إذا هذه العبارة وهذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يأبى الله المؤمن إلا أبو بكر، لهذا يشبه النص على خلافته، ولكنه إخبار عن اجتماع القلوب عليه واتفاق كلمة المسلمين عليه وانشراح قدورهم لمبايعته ولكونه خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه بوكر وارضاه. ثم ايضا تقديمه اياه في الصلاة، فقد رجع بان يقدم غيره لانه كثير البكاء، واذا وقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه من البكاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر على أن يبقى أبو بكر وألا يقدم أحد عليه، وهذا فيه إشارة إلى تقديمه عليه إلى تقديمه للخلافة وأنه أولى الناس بالخلافة. ومن ذلك ما جاء عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الكلام قاله متى؟ قبل وفاته بخمسة أيام، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. وهذا فيه دليل على فيه إشارة واضحة إلى أنه أولى الناس من بعده بالخلافة، لأنه قال هذه المقالة التي نوه فيها بمنزلة أبي بكر وبفضل أبي بكر وأنه لا يساويه مساوي ولا يدانيه مداني، حيث قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. على هذا قبل أن يموت بخمس ليال، كما قال الجندب سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله، أن يكون لي مثل خليل، وإنه أتخذ من خليل فأنا أتخذ على رب من خليل أتخذ على إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذ من مثل خليل أتخذ على رب. كل هذه نصوص تدل على تقديمه على غيره. وإذا فبيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حصلت بمبادرة من عمر وبمتابعة لعمر على خير الناس وعلى أفضل الناس، وتحقق بذلك ما أرشد ما أشار إليه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حيث قال هذه النصوص التي تدل على تقديم البكر وعلى أولويته بالخلافة على غيره، وعلى أن المسلمين يجتمعون على خيرهم وعلى أفضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا من ظن أن ما حصل لأبي بكر يمكن أن يتحقق لغيره بأن يبادر شخص من الناس، بأن يبايع رجلا من الناس ثم يتابعه الناس، فقد أخطأ وظن خطأ، لأن غير أبي بكر ليس أبي بكر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما خطب خطبه التي خطبها في المدينة أنه قال قائل: لو قد مات عمر بايعت فلانا، لأن بيعة أبي بكر كانت سيفة فتمت، ولقد كانت كذلك، وليس أحد منكم تضرب إليه الأعناق في هذا الوقت، يعني ما هناك أحد يساوي الوقت حتى يقاتل عليه. هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ما أقدم على شيء من تلقاء نفسه دون غيره، بل غيره تابعه، لكن تابعه على من؟ على خيرهم وعلى أفضلهم، كما كانوا في زمن الحسين يقولون: خيرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويملك ذلك فلا ينكره. فإذا تقديمه على غيره والأدلة الدالة على أولويته على غيره، هذه لا يساويه فيها أحد ولا يماثله فيها أحد. فإذا من ظن أن غير أبي بكر يمكن أن يقاس على أبي بكر فإنه قد أخطأ ولم يصب ولم يحالف الصواب في ظنه وفي تصوره. ولما أخبر عبد الرحمن بن عوف ابن عباس الذي حصل في مجلس عمر، أخبره أيضا بأن وكان ما قاله عمر أنه سيقوم في الناس يحذرهم من هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقالة. فعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه أشار عليه المشورة، قال: إن الحج يجمع الناس، يجمع غوغاء الناس ورعاعهم، وإذا حصل لقاء واجتماع في خطبة غلب هؤلاء على القرب منه، ولا يفهمون كلامه كما ينبغي ولا يعونه كما ينبغي، فيذهب بعضهم فيقوله على غير حقيقته. ولكن أمهل وأرجع ذلك إلى أن تذهب إلى المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص إلى الفقهاء، فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتتحدث معهم بما شئت وبما تريد، وأنت على ارتياح واطمئنان بأن كلامك يفهم، وأنه لا يفهمه أحد أو لا يسمعه أحد فيقومه على غير حقيقته. فأشار عليه بدون استشارة، ولكن وعمر رضي الله عنه قبل هذه المشورة. هذا دليل على أن الإمام وعلى أن المسؤول إذا رأى رأيا وكان من سمعه يرى أن الأولى أن الصواب بخلافه وأن الأولى خلافه، أن يقترح عليه ما هو الصواب فيما يراه، وإن لم يستشره وإن لم يحصل استشارة، ما دام أنه رأى أن الرأي الذي رآه غيره أولى منه، فإن له أن يلفت نظره إليه وإن لم يستشره، كما صنع عبد الرحمن بن عوف مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال له: الموت يجمع الناس في مختلف البلاد، وفيهم الفقيه وفيهم النبي وفيهم العامي الذي لا يفهم الكلام كما ينبغي، يسمع الكلمة فيأتي بها وينقلها على غير حقيقة. ولكن أرجع ذلك إلى المدينة، إذا وصلت المدينة تكلم بما شئت، لأنك تخلص إلى أهل العلم وإلى أهل الفقه وإلى أهل البصيرة، فتتكلم وأنت مرتاح وأنت مطمئن على أن كلامك يحمل على حقيقته. قبل هذه المشورة فقال إني والله سأفعل هذا في أول مقام أقومه في المدينة بعد أن يقلها، إني والله إن شاء الله سأفعل هذا عندما أقوم أول مقام أقومه في المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة وكانت أول جمعة بعد وصوله إلى المدينة، هذه الجمعة التي كان ابن عباس قد عرف هذا الوعد من عمر، وجاء وجلس عند المنبر، وجد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جالسا عند ركن المنبر، وجلس بجواره تنصي ركبته وركبته. ولما جاء عمر مقبلا متجها إلى المنبر قال ابن عباس لسعيد: لا يقولن كلاما ولا يتحدثن بحديث ما تحدث فيه من السفر، يعني ما قال مثل من السفر، فان هذا الكلام على الكلام الذي قاله عمر والذي وعد به لما كان في ميناء. وكان هذا اول لقاء عام يحصل من عمر، وهو قال في اول مقام اقومه. فعندما جلس عن المنبر وانتهى الاذان عند ذلك قام عمر واثنى على الله انه اهله، ثم تكلم وقال: ان الله بعث محمدا للحق، ان الله بعث محمدا للحق. ثم ذكر بعض الامور التي هي واضحه جليه والتي قد يتكلم فيها بعض الناس وكلامه فيها غير محق وغير صواب، وذكر الرجم وأنه حقا على من أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة وهي الشهود الأربعة أو الاعتراف من الجانب الجنى أو الحبل أو الحمل من المرأة التي هي ليست بذات جوز ليست أنا تحت وهي فراش الرجل ولم تبدعي إكراها من أحد لها على الوطن ولم تبدعي شبهة، ما أتت بشيء يدرى الحق عنها، هذه أمور يثبت بها الزنا ويستحق من ثبت عليه الزنا إقامة الحج الذي هو الرجم على المحصن، الرجم للمحصن والجلد 100 وتقريب عام. فقال إن فيما أنزل آية الرجم وأنهم قرأوها وأنها مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وقال: أخشى أن يقول أن قال للناس جنان أن يقول قائلنا لا نجد الرجم في كتاب الله، وأن الرجم في كتاب الله حق، فهو في القرآن المتلو على سبيل الإشارة والإجمال، وفي القرآن المنسوخ في تلاوة على سبيل النص. فالآية التي نسخت الشيخ والشيخة إذا كانوا يتجدوهما البسة فكان من الله والله عليم حكيم، وهذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ولكن الآية التي بقي التي هي تلاوتها موجودة وحكمها فسرت السنة وبينت السنة، يقول الله عز وجل: أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا، جاءت السنة وبينت هذا السبيل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، السيد للسيد الجلد والرجل، والذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام. وقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهذا السبيل الذي أشارت إليه الآية بأنه الرجم والجلد على من كان محصنا، والجلد والتغريب على من كان غير محصن. الرجم في كتاب الله حق، وهو في كتاب الله الذي باقي التلاوة في هذه الآية التي فسرتها السنة. وقوله خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا. وبالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ثم أيضا ذكر مما هو موجود في القرآن أن لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو من الكفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم يعني معناها تتركوا الانتساب إليه وتنتسبون إلى غيره. يترك الإنسان الانتساب إلى أبيه وينتسب نسبا آخر يرغب عن نسبة إلى أبيه إلى نسبة إلى غير أبيه. هذا مما كان في القرآن يتلى ولكنه نسخ تلاوته وبقي حسنه مثل آية الرجم التي كانت تتلى ونسخ تلاوتها وبقي حسنه. ثم قال بعد ذلك لو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري ابن مريم رسول عبد الله ورسوله. وفي بعض الروايات التي سبق أن تقدمت لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الأمور قبل أن يأتي لمقصوده والذي كان هو الدافع له إلى أن يتكلم وهو ما سبق أن وعد به وهو في منى على أنه يتكلم في أول مقام يقومه في هذه المدينة عندما يقول لها بعد الحج في آخر حج من حج على الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال ألا وإن أنه قد قال قائل لو قد مات عمر لكنت بايعت فلانا لأن بيعة عمر لأن بيعة أبي بكر كانت فوتة فتمت. نعم إنها كانت فوتة وتمت وقال الله شرها وليس أحد منكم تضرب إليه الأعناق مثل أبي بكر ليس أحد منكم تضرب إليه الأعناق أن يرحل إليه ويقفز ويميز على غيره ليس هناك أحد مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تضرب إليه الأعناق يعني معناه يركب إليه ويرحل إليه ويقفز ويذهب إليه ويسافر من أجله من أجل أن يلقاه الإنسان وأن يلتقي به الإنسان. ليس أحد كأبي بكر بهذه المنزلة. وإذا فمن قال لو قد مات عمر بايعت فلانا لأن بيعة أبي بكر كانت فوتة وتمت من ظن هذا الظن فقد أخطأ وفهم خطأ لأن غير أبي بكر لا يكون كأبي بكر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما بادروا إلى مبايعة الأفضل والأولى حسما للنزاع وقطعا لجابر الخلاف. وقد بين عمر رضي الله عنه وأرضاه كيف كانت بيعة الوقت وكانت فلتة يعني بغتة. ليس معنى ذلك أنها حصلت على غير حق بل هي حق حقق في بيعته ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال يأبى الله والمؤمنون إلا بكر يأبى الله والمؤمنون إلا بكر حقق في ذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ولكن حصلت في وقت قصير قطعا للنزاع وقطعا للخلاف ولم تكن على أحد مغمور أو أحد غير معروف أو أحد ليس أهل للخلافة بل حصلت لمن هو الأحق بالخلافة ومن هو الأولى بالخلافة. فإذا لا ليس لأحد أن يقول لو قد مات عمر بايعته كما قد مات أبو بكر بايعته فلانا لأن بيعة أبو بكر فانخلفت يعني معناها عمر غادر والناس تابعوه فإذا أنا أبادر لمبايعة واحد والناس متابعون لي كما تابع الناس عمر لما بايع أبو بكر. هذا قطع وهذا ظن خاطئ وفهم خاطئ. بين رضي الله عنه وأرضاه كيف كفوا أبو بكر. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي جمع الانصار في سقيفه بني سعد وأرادوا أن يولي واحدا منهم وسعد بن عبادة سيد الخزرج، لأن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم قبيلة أهل أوس والخزرج. الأوس سيدهم سعد بن معاذ الذي استشهد في الخندق، والخزرج سيدهم سعد بن عبادة وهو الذي عاش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأنصار أرادوا أن يبايعوا، وكان مجملا مغطى يوعد يعني في حمى يوعد بسبب الحمى رضي الله عنه وأرضاه. فالأنصار استمعوا وأرادوا أن يبايعوا سعد بن عبادة، فسمع أو بلغ المهاجرين هذا الاجتماع، والغرض من الاجتماع والهدف من الاجتماع، فبادروا إليه لئلا يحصل خلاف ولئلا يحصل نزاع ولئلا يقدم الأنصار إلى شيء يترتب عليه اشتقاق وخلاف بين الصحابة المهاجرين والأنصار، فذهبوا إليه أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من المهاجرين، جاءوا إلى هذا الملتقى في سقيفة بني ساعدة. ولما التقوا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد هيئ كلاما في نفسه، رتب وأعد فكر منذ مدة من الكلام الذي سيقوله، مثل الإنسان الذي يريد أن يرتج الكلمة ليست مكتوبة ولكنه يفكر في موضوعها وبجملها وبتفاصيلها، مثل الخطيب الذي يريد أن يخطب يفكر قبل أن يأتي للخطبة وما هو الكلام الذي سيقوله، يعني أنا يهيئ في نفسه يهيئه في نفسه. يقول عمر وقد كنت زورت في نفسي، يعني أنا هيأت وأعددت كلاما أعجبا، كلاما عندي أنه حسن كلام جميل أردت أن أقوله. فتكلم واحد من الأنصار قام قتيبة الأنصار وتكلم قال نحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفيلة الإسلام، وأنتم المهاجرون أخوان المهاجرون، الدفة جافة منكم يريدون أن يغلبونا على أمرنا. فعندما فرغ هذا الخطيب من الأنصار أراد عمر أن يبادر ليلقي الكلام الذي نظمه ورتبه وليتكلم بهذا الكلام الذي أعده، فقال له أبوك على مثلك، فسكت وأمسك عن الكلام وقدم أبو بكر الكلام، فقال إن أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم أتى بالكلام الذي كنت أريد أن أقوله وأتى بما هو أحسن منه، يعني أتى به وبغيره، وما ترك كلمة في نفسي أن أقولها إلا قالها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقام وتكلم وقال ما قلتم يا معشر الأنصار من فضل فأنتم له أهل، الكلام اللي ذكرتم عن فضلكم وعن منزلتكم أنتم أهل له وكلامكم حق، ولكن لا يرضى الناس أو لا يستسلم الناس أو لا ينقاد الناس إلا لهذا الحي من قريش. على هذا بناء على النصوص التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصوص التي سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قال أبو بكر رضي الله عنه ما قال، قام واحد من الأنصار فقال الحل عندي، الحل عندي، أنا جليلها المحكك وعريقها المرجل، منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير، جليلها المرجل، جليلها المحكك وعريقها المرجل، لأن يعني هذه كلمة ومثل يقال لكان من يعني الشيء الذي فيه الحل والذي فيه تحقيق أو الفصل يعني الرأي الصائب هذا هو المقصود مما أراده. وأصل في ليلها المحدد المراد به عود أو خشبة كانت تنصب للناقة الجرباء في المكان الذي تحدث فيه فتحتك به، تحتك بهذا العود القائم، هذا هو مقصود الجليل المحكم. والعذوق المرجب، العذوق جمع عمر وهو القنو، والعذق بفتح العين يطلق على النخلة عذق، والعذق يطلق على القنو أو العرجون إذا كان بكسر العين. والمرجب قيل هو المعظم، وقيل إن الرجبة هي الجدار الذي يحاط به النخل، الجدار الذي يحاط به النخل للمحافظة عليه وللإبقاء على حوائجه ومنافعه دون أن يتعرض لأضرار بسبب الجدار الذي يقام عليه. والمقصود من هذا الكلام الذي قاله هذا الأنصاري أنه لف النداء برأيه الذي ظن أنه صواب. فلما قال هذه المقالة حصل اللغط والأصوات وحصل الكلام، فبادر عمر، وكان أبو بكر رضي الله عنه قال رجوليت لكم أحد هذين رجلين، لما قال إن الأمر يكون في قريش وأنه لا يعرف إلا أهل هذا الحلم من قريش، قال وقد رجوليت لكم أحد هذين رجلين، أبو بكر عمر الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه وهذه الكلمة هي التي ما أعجبته من أبي بكر، الكلام الذي ما أعجب من أبي بكر هي هذه الكلمة فقط، والباقي كله كلام حسن وكلام قال ما في نفسي أن أقوله وما لم يقع في نفسي، ولكن الذي ما أعجبني من هذه الكلمة وهو أن أقدم على جماعة فيها أن أكون يعني صاحب ولاية في قوم فيهم أبو بكر. قال هذا هو الذي ما أعجبني، وبين يعني حالته وما يتصوره، وأنه لو يقطع عنقه ما يقدم على هذا العمل إلا أن يكون لي عند القتل حالة أخرى لا أعرف لا أدري عنها، هذا شيء آخر. ولكن الشيء الذي يقوله هو صحيح وهو في عافية، أنه يرى أن الأمر لو وصل إلى هذا الحد فإنه يرى أن الأمر صعب بأن يتولى على قوم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه ما حصل مسك بيد أبو بكر وبايعه، وبايعه الناس وتتابع الناس على بيعته، وهذا هو معنى ذلك يعني بغتة، لأن فيها حسن للنزاع. قال لأننا خشينا إن فارقنا القوم وهم على هذا الوضع الذي هم عليه أن يبايعوا رجلا منهم ثم يكون ما يكون، والخلافة إنما هي يعني في قريش، فبادروا إلى بيعته وبايعه الناس واتفقوا عليه، وتحقق في ذلك ما قاله رسول الكريم عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا الوقت، يأبى الله والمؤمنون إلا الوقت عليه. لا يكون بكون واحد من الناس يأتي إلى واحد من الناس ويسبق لمبايعته ويقول الناس يلحقونني ويتابعونني إذا سبقت إلى مبايعة الأمورية، هذا خطأ وهذا فهم غير صواب. هذا هو مقصود هذه الخطبة التي خطبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث من الحديث الطوال في صحيح البخاري، والمقصود منه جملة واحدة كما عرفنا، وهي الاستدلال على أن الزنا يثبت بالحمل الذي هو الحمل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.